بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال نواقض الوضوء ينتقض الوضوء بكذا إلى آخر العبارة. يتعرض المصنف في هذا المطلب إلى ما يوجب رفع وإبطال الوضوء بعد تحققه، فلهذا سميت هذه الأمور بالنواقض لأنها توجب رفع الوضوء بعد تحققه فتوجب إبطال الوضوء، فيسمى نواقض. ماذا؟ نواقض الوضوء. والمعروف بينهم أن النواقض ماذا؟ أمور سبعة. الأمر الأول والثاني والثالث والرابع وهما البول والغائط وخروج الريح والنوم، الدليل عليه واضح عند الأعلام، فإنه يستدل عليه بدليلين. الدليل الأول التسالم بين الطائفة على أن هذه الأمور الأربعة من النواقض، ولم يقع منهم إشكال في ناقضية هذه الأمور الأربعة، فالتسالم يكفينا في المقام. و في النوم مثلا، في بعض التفصيلات في الغائط مثلا، الخروج من الموضع المعتاد أو الموضع غير المعتاد كذا، هذه التفصيلات احنا كان في الجملة كما أنها ناقض في الجملة، هذا مما وقع عليه التسالم بين الأصحاب. وكثيرا ما ذكرنا الفرق بين التسالم والإجماع وماذا، وبينا أن التسالم حجة في المقام. خب، بالإضافة إلى التسالم ذكر المصنف هنا صحيحة زرارة، والبحث فيها من جهة الدلالة والسند. أما الدلالة فهي واضحة المضمون، حيث قال الإمام سلام الله عليه أو زرار يقول: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ما ينقض الوضوء، نص في المطلب مباشرة السؤال عن النقض، ما ينقض الوضوء، ما هو الأمر الذي يوجب رفع الوضوء؟ فقالا نفس الإمامين: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر، هي من بيان للأسفلين أو من طرفيك الأسفلين، من هذه الثانية بيان لما يخرج، واضح؟ إذن من الأولى بيان لطرفيك الأسفلين وهما الذكر والدبر، من هذا ما يخرج لأنه أشياء كثيرة تخرج من ماذا؟ قد يخرج دم، قد يخرج مثلا ماذا؟ قيح، قد يخرج وذي، قد يخرج ماذا؟ مذي، كما يخرج من الذكر، هذه الأمور كثيرة، هاي يحتاج إلى بيان. قال: من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل. فهنا أشارت الرواية إلى الغائط والبول والمني والريح والنوم، أشارت إلى كم مورد؟ خمس موارد. بس فيهن التفات، يعني ينبغي الالتفات هم تفكروا. يقول زرار: أنا سألت الإمامين. ليش يسأل الإمامين نفس السؤال؟ يقول: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام نفس السؤال، ما ينقض الوضوء، نفس الجواب. لما هو الهدف أن يأتي الشخص مثل زرارة ويسأل كلا الإمامين؟ يسأل هم الإمام الصادق وهم الإمام الباقر نفس السؤال. إذا أنت سألت الباقر وجوابك وتعرف الجواب، ليش يجي تسأل الصادق أيضا؟ يعني هذا جواب، هاي إشارنا في شيء آخر أيضا. فكروا، يعني هذا واجد في زرارة ومحمد بن مسلم، يقول: وسألنا وقال سألت الإمامين مثلا، ساعة تصرح تعالى يقول سألت أحدهما، يعني هو سأل واحد، فارق بين داك وداك. هناك سألت أحدهما، يعني سألت واحد لكن ما لي علاقة أنا أذكر من هو، هذا إمام صادق أو إمام باقر، كلاهما نور واحد. لا، تعالى يصار أنا سألت الإمامين فعلا، مو سألت أحدهما، سألت الإمام الباقر وسألت الإمام الصادق ونفس السؤال وأجابني نفس الجواب. خب أنت إذا سألت الإمام الباقر وتعرف الجواب، ليش يجي تسأل الإمام الصادق أيضا؟
فيكون مثلا
يعني أنا سؤال فقط ما بيعرف الجواب أنا يعني ما بيأسمع كذا جواب وناقش في الأجوبة بس هذه ظاهرة ما هو معناها ما هو ماذا يريد أن يقول يعني زرار هي مو مرة مرات كثيرة واضح مرات كثيرة يعني نفس السؤال ونفس الجواب ما شفت أنا مطروح بشكل واضح يعني هذه إثارات تحتاج إلى تنقيح بعضها يعني بس في أجوبة بس يحتاج إلى بحث وفحص قال موجود متناثرة في كتاب من هالكتب يعني بالصعوبة تحصله لكن يحتاج إلى إنسان يفكر وش الهدف هل هي قضية عقلائية أن جاء شخص يسأل الإمامين نفس السؤال إذا أنت تعرف الجواب إيش يسأل الإمام نفس السؤال ما هو هدفه من النكات أنا أعطيكم بس يعني الآن عشان من النكات إن نفس زرارة كان يعرف الجواب لكن كان يسأل لأنه كثير من الحاضرين كانوا لا يسألون ولهذا الإمام كان يقول لزرارة اسأل حتى لو تعرف الجواب عندنا روايات كثيرة تقول حتى احنا عندنا الآن دخلت مجلس في عوام وانت عالم وفي هناك فقيه مثلا موجود العوام ما يسألون ينحرجون أو كذا انت تعرف الجواب اسأل ليش؟ لكي يسمع الجواب من هم من الموجودين في الحاضرين خصوصا إذا كانت المسألة محل ابتلاء في مقام تعليم ووجود روايات واضحة على هذا المضمون بأنه الإمام يقول لهم اسألوا يعني يقول لزوار اسأل فإنه مثلا في المجالس فالمعنى أنه كان يستحون ولا يسألون ويخجلون أنت اسأل حتى لو تعرف الجواب فيقول أنا سألت الباقر أولا سألت الباقر يمكن لكي أنا أستفهم المسألة أنا حين أعرف المسألة في المجلس أسأل الصادق لكي أسمع من حولي هي قضية عقلائية كثيرة نحن نمارسها فيما بيننا يعني أنا وصديقي متناقشين في مسألة وأنا أعرف الجواب لكن هو لحد الآن مو عارف مو مقتنع بكلامي أروح تحت عالم أو فقيه أو فاضل وأسأل نفس السؤال لكي أنا من بالجواب لكي هو يسمع لكي هو يسمع الجواب وهي ظاهرة كثيرة خب على أي حال ولهذا كان كثير ترى الإمام موجود قاعد ما يسألون كلهم ساكتين يقولون أنا أسألوا له يلا اسألوا عشان جاوب إن نعطيكم العلم ساكتين من اللي يسأل من اللي يثير زرارة ومحمد بن مسلم ودلين هم اللي يسألون بقايا ساكتين خب هذا بالنسبة إلى ماذا هذا بالنسبة إلى بالنسبة إلى دلالة الحديث أما بلحاظ سند الحديث فإن الحديث المذكور قد ذكر بثلاث طرق خب نقله في الوسائل الجزء الأول صفحة 249 قال وعن المفيد خب عن أحمد هي الطريق الأول للشيخ الطوسي خب الشيخ الطوسي ينقلها عن المفيد وقال عن المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن هنا أحمد بن محمد بن الحسن هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد واضح إذن الشيخ المفيد ينقل من ينقل عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو ابن من ابن محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو أستاذ الشيخ الصدوق هذا المعروف محمد بن الحسن بن الوليد هذا محمد هالاسم عشان من باب محمد بن الحسن ده الاسم وايد متكرر محمد بن الحسن شو محمد بن الحسن الصفار محمد بن الحسن الطوسي محمد بن الحسن بن الوليد شوف كله محمد بن الحسن واضح فهذا قد يقع في واجد خلط فعندنا محمد بن الحسن الطوسي محمد بن الحسن الصفار عندنا محمد بن الحسن بن من ابن وليد وفي غيره بعد الأمان بيذكر خب هنا أحمد المراد منه أحمد من أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد قلنا فيما سبق والطريق لا يوجد فيه من يمكن أن يتوقف فيه إلا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وقد ذكرنا سابقا البحث فيه وقلنا أنه عندنا مشكلتين دائما كر عشان يتركز المطلب وينحفظ عندنا مشكلة في أحمدين هما أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هذا وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ويوجدان في كثير من الطرق لأنه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي نقلوا الكتب عن محمد بن يحيى العطار وعن من وعن محمد بن الحسن بن الوليد عن طريق أولادهم اللي هو أحمد وأحمد عن طريق الأحمدين فوقع الكلام في توثيق من الأحمدين وأشرنا سابقا أنه لا يوجد لهما توثيق خاص عند الرجاليين وفي كتب ماذا؟ وفي كتب الرجال. فقد يقال أنه الطرق الموجودة فيها الأحمدين كل الطرق غير صحيحة، إلا أنه ذكرنا أنه يوجد بعض الطرق يمكن من خلالها توثيق أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، وكذلك أحمد ابن محمد ابن يحيى. ويمكن أن نذكرها هنا بالسرعة ثلاث طرق. الطريق الأول شيخوخة الإجازة، كلاهما شيخوخة الإجازة، بس الآن إحنا محل بحثنا أنا أبحث عام، يعني هذا كل الطرق التي سنذكرها تأتي في الاثنين. أما أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فإنه شيخ إجازة واستجازة، والشيخ المفيد وغيره من أقطاب الطائفة كانوا يستجيزون الرواية من قبله. فالمفيد على عظمته، وما أدراك من المفيد، يذهب إلى من؟ يذهب إلى أحمد. لكي ماذا؟ لكي يستجيزه في نقل الرواية ونقل الكتب. فهذا توثيق عملي للشخص، وإلا كيف يذهب إلى شخص ويريد أن يبين طرق إلى الكتاب وهو لا يرى وثاقة الشخص؟ هذا طريقة غير معقولة. إذا أنت أيها المفيد لا ترى وثاقة أحمد، كيف تذهب إلى أحمد وتأخذ منه جميع الكتاب؟ فهنا قد يقال أنه بما أنه شيخ إجازة وخصوصا للأقطاب، هذا دليل على ماذا؟ دليل على وثاقته. فبناء على هذه النظرية إذا آمنا بها وبحثها مفصل في الرجال، ماذا فنقول؟ أن أحمد ماذا وأحمد بن محمد بن الحسن وكذلك أحمد بن محمد بن يحيى كلاهما ثقتان، وهما وهذا من قبيل التوثيق العملي. هذا طريق أول. أما المناقشة في الكبرى وبحثها مفصلا في الرجال. الطريق الثاني أنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من المعاريف الذي لم يغمز فيهم ولم يطعن، وإذا كان الشخص معروفا متصدي لإعطاء الإجازات ومتصدي للروايات وشخص معروف ووجيه، إذا كان غير ثقة لابد أن يبين، لابد أن يصدر غمز من باب حفظ الشريعة. وحيث أنه معروف ووجيه ولم يصدر فيه غمز، فنفس السكوت عن ونفس عدم الغمز عن حال كونه معروفا ومحل ابتلاء كثير عند الطائفة يوجب ماذا؟ يوجب وثاقته. انت تشوف في زماننا اذا واحد في غمز بسيط، شيء بسيط من بعيد، ينتشر الخبر، خصوصا اذا كان متصدي لقضيه، ما بالك في احمد ودلين الكبار، يعني الكبار اللي يتصدون الى ماذا؟ الى نقل الروايات. فلا بد لو في مطعن او في كلام لا بد ان يقل يصل الينا ولو قيله على نقيله، لكن لم يذكر في حقهم شيء. وهذا الطريق ما اعتمد هو الطريق ده يعتمد عليه الشيخ التبريزي كثيرا، ولهذا الشيخ التبريزي اعتمد عنده الطريق الوحيد في توثيق أحمد الأحمدين وغيره من الأشخاص بنظرية المعاريف، وبخلال هذه النظرية يوثق أشخاص عديدين ويخرجهم من ماذا؟ من حيز الإهمال أو الضعف إلى حيز الوثاقة. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث توثيق المتأخرين، فإن بعض المتأخرين كالعلامة والشهيد الثاني قد وثقوا الأحمدين، فبناء على عدم الفرق بين توثيق المتقدمين وتوثيق المتأخرين فيمكن حينئذ الاعتماد على توثيق المتأخرين في ماذا؟ في الحكم بوثاقة الأحمدين. والذي يدعي الفرق لابد أن يبرز النكتة للتفريق. ليش تفرقون بين توثيق المتقدمين، بين توثيق الشيخ الطوسي وتوثيق الشيخ المفيد وتوثيق النجاشي، وبين توثيق العلامة وتوثيق ابن داود اللي هو المتأخرين ابن علامة وابن داود وابن طاووس؟ ما هو وجه التفريق؟ من يدعي الفرق يحتاج إلى أن يبرز نكتة.
هذا وثقهم
الشيء الثاني. نعم. خب هذه ثلاث طرق زين، ويوجد طرق بعد ما نريد نطول يمكن من خلالها توثيق أحمدين، وإن نوقش مثلا في بعضهم بناء على مثلا النظر المجموعي قد يقال بأنه لا إشكال في جلالته وثاقته. في نظرية التعويض، بس يعني في بحث هذا مفصل أنه التعويض هذا الآن لسه نذكره. التعويض هنا ما يفيدنا كثير لأنه في طرق أخرى للرواية. التعويض يأتي في بعض المطالب يعني، لكن في كلام مفصل في نظرية التعويض كبرى وتطبيقاتها وهل تصح أو لا أو لا تصح. بس في هذا المورد لا نحتاج إلى فكرة التعويض لأنه يوجد عندنا طرق صحيحة أخرى مباشرة. خب إذن هذا الطريق الأول فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، فإن آمنا بوثاقته فبها ونعمت، إن لم نؤمن بوثاقته فالحمد لله يوجد عندنا طريقان آخران للرواية، حيث أن الرواية أيضا نقلها الكليني، ونقلها الكليني بسند آخر، وسند الكليني إلى الحديث هكذا: الكليني عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير عن أبيه له إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة، فالحديث صحيح بلا إشكال. نعم، عن حماد عن حريز عن زرارة، يوجد فيه فقط إبراهيم ابن هاشم، والمعروف بين المحققين وكذا أنه ثقتان، ووعدناكم بالتعرض سيأتي إن شاء الله في مورد. خب لأن هذا مورد ما يفيدنا لأنه في طرق أخرى فما تظهر ثمرة، ما مشي ما بيتعرض إلى إبراهيم ابن هاشم. خب الطريق الثالث قال: ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة. خب الشيخ الصدوق نقل هذا الحديث عن زرارة، وإذا لاحظنا مشيخة من لا يحضره الفقيه فإنه طريق الصدوق إلى زرارة تام حسب المراجعة، راجعناه ورأيناه تام تامان، فراجعوه، ما في يعني ما في شخص يمكن أن يتوقف فيه، فطريق الصدوق إلى زرارة تام. إذن إذا أمكن المناقشة في السند الأول بأحمد وأمكن المناقشة في السند الثاني بإبراهيم بن هاشم، فلا يمكن المناقشة في السند الثالث وهو طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة، فإنه طريق تام تام، فالرواية ماذا؟ تامة بلا 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 إشكال. ولهذا قال: وسند الشيخ الطوسي إذا كان ضعيفا بابن الوليد اللي هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لعدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة، هذا كأنه يوحي أنه فقط الطريق إلى إثبات وثاقة شيخوخة الإجازة، وإلا ذكرنا نحن عندنا طريقان آخران اللي هو المعاريف ومن وتوثيق بعض المتأخرين، فيمكن الاستعانة بطريق الكليني وذكرنا أو الصدوق، واضح، وذكرنا كلا الطريقين. هذا تمام الكلام في الأمور الأربعة الأول اللي هو البول والغاط وخروج الريح والنوم. أما بالنسبة إلى الانتقاد بما يزيل العقل، يعني كل ما يوجب إزالة العقل كالإغماء كالنوم كالجنون فإنه يوجب إزالة العقل، فما هو الدليل على ذلك؟ يقول المصنف بأنه هناك تسالم بين الأصحاب على ناقضية ماذا؟ على ناقضية ما يزيل العقل، والتسالم يكشف عن وجود ارتكاز ووضوح عند المتقدمين من أصحابنا، حيث لم ينقل الخلاف عن أحد مع شدة اختلافهم في المسائل، حتى لا تجد مسائل إلا قليلة لم يختلفوا فيها، أكثر المسائل لا ترى ابن عقيل سلار قاضي ابن براج جزم مخالفين ابن جنيد، لكنه لم ينقل الخلاف عنهم في هذه المسألة. فعلى مستوى الارتكاز ووضوح المطلب عند الطائفة الأمر واضح، لكن إذا جئنا في مقام الاستدلال ونبحثنا عن دليل لفظي، فهل يمكن الاستدلال على المطلب بدليل لفظي أو لا؟ يقول المصنف بأنه الحديث الذي ذكرناه سابقا قد يستدل به لإثبات المطلب، حيث جاء فيه: والنوم حتى يذهب العقل، وقد فيقال في مقام تقريب الاستدلال بأنه يوجد عندنا في هذا المقطع مغيا وغاية، المغيا وهو النوم، والغاية وهو إذهاب العقل، فالمبطل والناقض للوضوء ليس النوم، النوم الموجب لحصول الغاية وهو ماذا؟ وهو ذهاب العقل. وحينئذ قد يقال بأن شفت العبارة إناطة المبطلية بالغاية وبغاية معينة دليل على أن المدار على الغاية، فإن الغاية بمثابة العلة، كما أن إناطة الحكم بالعلة يقتضي عموم التعليل. فأقول أكرم فلان لأنه عالم، ما معنى لأنه عالم؟ هو إن كان السوء وإن كان البحث عن فلان، لكن المدار على كونه عالم، فهذا يوجب التعميم. هنا أيضا قد يقال بأنه الإمام عندما يقول المبطل هو النوم ما سكت، قال حتى يذهب العقل، فقد يقال بأن المدار على إذهاب العقل، وإنما ذكر النوم من باب ماذا؟ من باب المثال. فالإغماء الموجب لإذهاب العقل وغيره من الأمور التي هي موجبة لإذهاب العقل تقتضي ماذا؟ تقتضي ناقضية الوضوء. إلا أن المصنف لا يقبل هذا الكلام، حيث عبر بالاستئناس، وهذا معناه أنه يتنزل من الدليلية إلى المؤيدية، فلا يقبل كون هذا الحديث وهذا المقطع دليلا على الحكم الشرعي. قال يستأنس، يعني فيه إشعار فقط ما في ظهور. والوجه في التنزل أن ما ذكر غير مسلم، أنه إذا كان عندنا مغيا وعندنا غاية فلا يوجد عندنا قاعدة أنه حينئذ يناط الحكم الثابت للمغيا بالغاية، فيكون المدار على وجود الغاية، وقياس الغاية على العلة قياس مع الفارق. والعرف ببابك، اطرق باب العرف، اسأل العرف. بل أقصى ما يستفاد من هذا المقطع بأن المبطل للوضوء ليس مطلق النوم، بل النوم الموجب لإذهاب العقل، فالذي أجوع إلى غاية ماذا؟ غاية إلى مغية خاص وإلى حصة خاصة، يعني إذهاب العقل الحاصل عن طريق النوم، لا مطلق إذهاب الغاية. فمثلا لو قلت أكرم زيدا حتى يركب الناقة، هل معنى ذلك يقول ها زيد حتى يركب الناقة، يعني المدار على ركوب الناقة، فكل واحد يركب الناقة أنا أكرمه، هل يقبل هذا الكلام؟ هنا أيضا مغية غية بشيء، فهل يقال أن الحكم أنيط بالغاية؟ لكن لو قال أكرم زيدا لأنه راكب للناقة غير فرق. إذا قال لأنه راكب للناقة يعني المدار والعلة في الإكرام هو ركوب الناقة، أما لو قال أكرم زيدا حتى يركب الناقة فرق، لا يقال حينئذ بأنه كل من هو راكب للناقة فيجب إكرامه، ففرق بين ماذا؟ بين المطلبين. فإذا غاية ما يستفاد من الحديث من الرواية بأنه الناقض هو إذهاب العقل عن طريق النوم الحاصل عن طريق النوم، أما إذهاب العقل الحاصل عن طريق الإغماء أو الجنون أو ما شاكل ذلك فلا دليل عليه. ولهذا قال إشعار شمة، فيها شمة شوي، ما فيها ظهور في المطلع. ثم بعد ذلك يعود ويرتب المطلب المصنف، شوف العبارة يقول وأما الانتقاض بما يزيل العقل فأمر متسالم عليه، ويمكن أن يستأنس، حتى الاستئناس مو قطعي، يمكن حتى احنا هذا الشعار ما شفناه أصلا، بس حتى الاستئناس لا نقبل أن نجعل هذه الرواية باب الاستئناس أصلا، ما فيها إشعار للمطلب أصلا، ما لها علاقة بالمطلب. يقول ويمكن أن يستأنس له بذيل الصحيحة المتقدمة والنوم حتى يذهب العقل. من خلال هذا المطلب يأتينا إشكال، وهذا إشكال سيال في جميع موارد التسالم، مو بس في هالمورد، في جميع موارد التسالم. هنا قد يقال بأن هذا التسالم تسالم مدركي، حيث يحتمل أن المفتين والأصحاب حكموا بأن ما يوجب إزالة العقل ناقض من خلال فهمهم لذيل صحيحة زرارة، فقد يدعى بأن هذا الاتفاق من الأصحاب ليس ناشئا عن وصول المطلب يدا بيد من قبل المعصوم كما تدعون، بل لأنهم فهموا من النص ذلك، ويحتمل ولا أقل من الاحتمال فيكون هذا أنت سميت تسالم، نحن نسمي هذا إجماع محتمل المدركية، لأنه يحتمل أن يكون قول الأصحاب مستندا إلى فهم صحيحة ذيل صحيحة زرارة، وليس هذا تقول تسالم يعني ناشئ من وصول المطلب يدا بيد وواضح مرتكز. من وين تثبت أن هذا المطلب واضح؟ لعلهم استدلوا لهذا الحديث، فأنت تدعي أن في تسالم، نحن نقول هذا إجماع، والإجماع محتمل المد مدركية، والإجماع المحتمل المدركية ليس بحجة. وهذا إشكال عام في جميع موارد وجود تسالم تحت دليل، فقد يقال أنت تسمي تسالم، أنت تدعي أنه تسالم، هذا التسالم هذا اتفاق، هذا الاتفاق لا نسلم أنه ناشئ من وصول المطلب يدا بيد من قبل وصلهم عن طريق المعصوم، بل فهموه من النصوص، وإذا كان فهموا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الدليل فنناقش الدليل، لأن كما أنهم لهم حق أن ينظروا إلى الدليل ويستظهرون، المجتهدين الآخرين لهم حق أن ينظروا إلى الدليل ماذا؟ ويستظهرون. فحينئذ قد يقول حتى التسالم يسقط عن الحج الحجية، فكيف تجيب على ذلك؟ يقول المصنف هذا الإشكال أجبنا عنه سابقا، لكن قال يركز هالمطلب دائما أشرنا إليه وفصلنا البحث مفصل، قلنا بأنه يمكن إعطاء قيمة علمية للإجماعات، تذكرون المطلب أنا كنتم مسافرين، يمكن إعطاء قيمة علمية لجميع الإجماعات، أي إجماع في الفقه من أول الفقه إلى آخره يمكن إعطاء له قيمة ببركة بيان تقدم في صفحة، في وين صفحة؟ دلي صفحة وصفحة 30. وكان خلاصته، هذه خلاصته، نعطيكم الخلاصة، كانت الخلاصة بأنه لا يخلو، التفت، لا يخلو إما أن يكون اتفاق الأصحاب مستندا إلى هذا النص وهذا الفهم، وإما أن لا يكون مستندا إلى ماذا؟ إلى هذا الدليل وهذا النص، صحيح؟ احتمالين ثبوتيين. وعلى كل حال فيمكن إثبات الدليل على المطلب، أما على الأول يعني لو قلنا أن الأصحاب أفتوا واتفقوا في مقام الفتوى على هذا الحكم من خلال فهمهم واستظهارهم من صحيحة زرارة، فإنه يقال أن هذا الاستظهار حجة علينا، والوجه في ذلك أنه نسلم لو خليت الرواية ووحدها بغض النظر عن القرائن الخارجية قد لا نستظهر ذلك، لكن إذا ضممنا اتفاق الأصحاب على استظهار شيء معين واحد من مفاد نص فإنه بحساب الاحتمال يحصل عندنا الاطمئنان بحقانية مضمون الظهور، بحقانية مضمون ما فهموه. إذ ليش؟ إذ أن الأصحاب تفتين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وأذواقهم فمنهم من يميل إلى الذوق العرفي ومنهم من يميل إلى الذوق العقلي ومنهم من يميل إلى الذوق ماذا الكلامي وغيره من الأذواق، وكلهم مختلفين وما شاء الله يختلفون، كلهم اتفقوا على استظهار شيء معين. فنقول نسبة احتمال خطأ السيد المرتضى في فهم الناس 50%، فاحتمال الحق مثلا 10%. ضم إليه فهم من؟ فهم الشيخ المفيد، ضم إليه فهم ابن جنيد، ضم إليه فهم ابن عقيل، ضم إليه ضم إليه ضم إليه كل أصحاب. هذا يولد اطمئنان بحقانية المضمون، خصوصا إذا كانت الدلالة نفسها ضعيفة مثل مقامنا. الدلالة نفسها ضعيفة، يعني دلالة الاستدلال بالغاية على إثبات المطلب جدا ضعيف، في بعض المطالب الواضحة هم يخالفون، ما بالك في هذا الموضوع الذي استظهروا مطلب من خلال شيء غير واضح أصلا. هذا يكشف عن ماذا؟ عن أنه يحصل عندنا اطمئنان ببركة حساب الاحتمال على حقانية المضمون وصدقه. وإلا كيف اتفقون على كل أصحاب اتفقوا على هذا الاستظهار بالتفتين والمصاب واحد لا مختلف المصاب؟ واحد. ودرسنا في وخدنا في الأصول كلما اتحد المصاب تسارع حصول الاطمئنان بحسب العامل الكمي والعامل الكيفي. هم موجود عامل كمي تسالم الأصحاب، هم عامل كيفي اختلاف المشارب المذاهب الأذواق وكذا، كلهم اتفقوا على المضمون. هذا كله يكشف عن حقانية المضمون وكونه مطابق لحكم الله الواقعي، وهذه نقطة مهمة جدا في جميع موارد الفقه. هذا احتمال الأول. وعلى الثاني، إذا قلت بأن الاتفاق ليس مستند إلى وجود ناس في المسألة، هذا يوجب إثبات الإجماع التعبدي. يعني هذا إجماع تعبدي مو إجماع مدركي، مو مدرك، ما لهم مدرك يعني. إذا كان فتواهم واتفاقهم ليس ناشئا من مدرك، فهذا يوجب أن يكون الإجماع تعبدي. فيعود ما ذكرنا أن هذا الإجماع التعبدي تسالم، لأنه وصلتهم المسألة يدا بيد من قبل المعصوم وإن لم يسجلوها في ضمن رواية معينة، لكن مذكور هذه المضمون مضمون ما مضمون هذا المطلب موجود وبوضوح في ماذا في ذهنهم، ففتش ذهنهم ما سطروا في الرواية لوضوح المطلب، ما يسطرون ساعات في الرواية ولم يذكروا في رواية معينة، بل قد نقلوا لكن ضاعت. ما شاء الله الرواية ضاعت، أكثر رواياتنا ضاعت، الموجود لصلنا قليل من الروايات، واضح. فهذا الاتفاق ماذا يكون الإجماع فيه؟ إجماع ماذا؟ مادئ، إجماع سفر الله تعبدي. فحينئذ نقول ببركة هذا البيان يكون عندنا دليل في النتيجة على ماذا؟ على أنه ما يزيل العقد موجب لنقض ماذا؟ موجب لنقض الوضوء. ولهذا قال، بس المصنف شو شرح المطلب مو مرتب بشكل كثير، يقول والتسالم إن لم يكن مستندا إلى مثل هذه الرواية فهو كاشف عنه، يعني يكون التسالم ماذا؟ تعبدي، يعني إجماع تعبدي، فهو كاشف عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم عليه السلام، تلقاه يدا بيد هذا المطلب من المعصوم، كما أنه آه مو كثير، كما أنه الآن يتلقون بعض مطالب الشيخ الآخر يدا بيد مو موجودة في كتبه، لأنه أستاذ ينقلها لتلميذ وتلميذ ينقلها لتلميذ وتوصل إلينا. فيقول فأنا بعض المطالب يعني مثلا نقلت لنا نسبت إلى الشيخ من إلى الآخوند ما موجودة في كتبه، نقلها تلميذ عن تلميذ وصلت يدا بيد، واضح مو مشكلة كبيرة. خب يقول وإن كان مستندا إليها، مستند إلى ماذا؟ إلى الرواية، ارتفعت دلالتها إلى مستوى الإط اطمئنان، فتكون حينئذ حجة. هذا تمام الكلام في مورد ماذا؟ في مورد الأمر الثاني. خب وصل بنا الكلام إلى الاستحاضة، فهل يوجد عندنا دليل على أن الاستحاضة ناقضة للوضوء أو لا؟ قد يقال يوجد عندنا قاعدة كلية، وهي كل حدث أكبر يوجب نقض الوضوء. قد يقال عندنا قاعدة تقول كل حدث أكبر يوجب نقض الوضوء، والاستحاضة من قبيل الحدث الأكبر، بالتالي فهو ناقض للوضوء. إلا أنه هذه القاعدة لم توجد لا في آية ولا في رواية، ولا يوجد عندنا نص يقول كل حدث أكبر فهو يوجب الوضوء وهو ناقض للوضوء يعني. فحينئذ لابد أن نبحث عن تفاصيل المسائل ولا نكتفي بإجمال هذه القاعدة، إذ أنها قاعدة غير ثابتة، على أنه يوجد كلام ما هو المراد من الحدث، كيف نحدد أن هذا حدث أكبر أو حدث أصغر. فالاستحاضة الآن الصغرى القليلة يعني هل هي حدث أصغر أو أكبر؟ مس الميت هل هو حدث أصغر أو أكبر؟ فقد يقال لا يوجد عندنا نصوص تبين أن لنا هذا حدث أصغر أو أكبر، بل قد يقال هذا من اصطلاح من؟ من اصطلاح الفقهاء. فحينئذ لا يكتفى بإجمال هذا المطلب، لابد أن نبحث تفصيلا عن كل مورد من هذه المواقف، خصوصا الاستحاضة الصغرى مثل القليلة. الآن استحاضة القليلة ما تجب غسل، ليش سميت أنت هذا حدث أكبر؟ ليش حدث أكبر؟ وش ضابطك في الحدث الأكبر يعني؟ فهذا محل إشكال. خب، فحينئذ لابد أن نبحث تفصيلا عن كل موردين، فيقع الكلام في الاستحاضة الصغرى أو القليلة، ثم الاستحاضة المتوسطة، ثم الاستحاضة الكثيرة، فنرى أنه أي منهما هو ما يوجب ماذا؟ ما يوجب ناقضية الوضوء. المدعى، هي الدعوة، المدعى في عبارة المتن أن الاستحاضة القليلة والمتوسطة هي التي توجب نقض الوضوء، أما الاستحاضة الكبيرة فلا توجب نقض الوضوء. ولا تقول بالقياس إذا ثبتت نقض الوضوء للأصغر، إذا كان الريح يوجب نقض الوضوء أو الصغر الاستحاضة القليلة توجب نقض الوضوء، فالكبيرة تكون من باب الأولوية، نقول هذه الأولوية من الكيس غير المبارك، واضحة؟ ما هي الأولوية؟ هذا قياس الذي لا ما في شريف. خب، على أي حال، فأما بالنسبة إلى الاستحاضة القليلة استدل المصنف على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار. من حيث السند هذه الرواية لا يوجد فيها من يتوقف فيه إلا شخص واحد وهو محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني وهو ينقل عن الفضل بن شاذان. هي كثير مر علينا، عندنا محمد بن إسماعيل، الكليني ينقل عن محمد بن يعقوب، هكذا محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. وأشرنا في بعض الجلسات إلى أن محمد بن إسماعيل المذكور وقع الكلام في تشخيص من هو، وقلنا بأنه نقل دائرة المشتركات مردد عند المحققين بين ثلاثة، إما محمد بن إسماعيل النيسابوري، وإما محمد بن إسماعيل البرمكي، وإما محمد بن إسماعيل من ابن بزيع مر. نعم، وأشرنا في النتيجة النهائية أنه يوجد عندنا قرائن عديدة على أن المراد منه هو محمد بن إسماعيل النيسابوري، وهو ما عليه أكثر المحققين، وقد ألفت رسائل مستقلة في محمد بن إسماعيل. وبعد الفراغ على أنه النيسابوري، هل يوجد دليل على وثاقة محمد بن إسماعيل النيسابوري؟ خب، محمد بن إسماعيل بن بزيع لا أشكال في وثاقته، ومحمد بن إسماعيل البندقي أو البرمكي خب لا أشكال في وثاقته، الكلام في محمد بن إسماعيل النيسابوري اللي احنا شخصنا وما في توثيق له شخص خاص. نعم، وذاك الثاني بواسطة البرمكي بواسطة كما مر علينا في رواية بدون واسطة مباشرة، الكلين ينقل عن محمد بن إسماعيل وهو ينقل عن الفضل بن شاذان، فمباشر في النيسابوري حسب التحقيق يعني. فوقع كلام في أنه ما هو الطريق، هل يوجد طريق لتوثيق النيسابوري أو لا؟ السيد الخوئي في أيام ما كان يقول بكل من ورد في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة، يقول أصلا التفت الفكرة ما نحتاج أن نتعب نفسنا في تحقيق من هو محمد بن إسماعيل، لأنه أي واحد كان نيسابوري وندقي في سبعة أشخاص. في النتيجة هذا السند بعينه مذكور كثيرا في وين؟ في كامل الزيارات. وحيث أنه نبني على أن كل من ورد في كامل الزيارات فهو ثقة، فلا كان يقول كل كرر لا نحتاج أن نتعب أنفسنا في تحقيق ماذا من هو المراد من محمد بن إسماعيل، فأيا منهم كان فهو موجود في كامل الزيارات. فإن محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه الكليني وهو ينقل عن الفضل بن شاذان مذكور كثيرا في كامل الزيارات، فيكون ثقة، عرفناه وما عرفناه ولا نحتاج أن نحقق المطلب. لكن بعد ذلك تراجع عن النظرية، فاحتاج إلى ماذا؟ تحقيق المطلب. لأنه لو كان البندقي فتوثيق واضح، لو كان ابن بزيع توثيق واضح، لكن لو كان النيسابوري ما في له توثيق، فنحتاج إلى بيان توثيق آخر إليه. وللأسف أنه ماذا يعني أنه تحققنا أنه النيسابوري اللي فيه المشكلة، فيبقى الكلام في توثيق النيسابوري. السيد الخوئي الطريق الوحيد الذي اعتمد عليه في توثيق النيسابوري هو إكثار الكلين الرواية عنه، هذا الطريق الوحيد، ولا يوجد طريق آخر لإثبات وثاقته عند السيد الخوئي يعني. فقال أن الكليني عندما أكثر الرواية عن محمد بن إسماعيل، فإكثار الكليني الرواية في كتاب الكافي، مو أي كتاب بعد، الذي هو حجة بينه وبين ربه، دليل على وثاقته. بعضهم أشكل على السيد الخوئي وقال بأنه مجرد اعتماد والكليني على رواية محمد بن إسماعيل ما يدل على الوثاقة، لأن المتقدمين كالكليني والصدوق لا يرون أن الحجة هو خبر الثقة، لكي يقال لابد أن تكون جميع السلسلة ثقات، فحينئذ نقول أن الكليني يعتمد على الرواية فهو يبني على وثاقة من مفردات السند، بل أن المتقدمين من الأصحاب يرون حجية الخبر الموثوق والمطمئن بصدوره. فلعل الكليني الرواية التي يوجد فيها من محمد بن إسماعيل قد اطمأن بصدورها، فيكون الكليني نقل الرواية لأنها يراها حجة من باب الوثوق بالمضمون، لا من باب ماذا الاطمئن بوثاقة كل شخص في أسناد في الأسناد. بتفتيل السؤال مطلب واضح، واضح الإشكال. وبالتالي الكليني عندما ينقل عن محمد بن إسماعيل هو أعم من أنه يرى وثاقته. نعم يتم لو كان يرى فقط وفقط الحجة هو خبر الثقة، لكن لعله يرى حجية خبر الموثوق. إلا أن هذا الإشكال ليس بتام، لأنه السيد الخوئي يركز على فكرة الإكثار، مو نقل الكليني رواية واحدة عن محمد بن إسماعيل، إكثار الكليني الرواية عن. وحينئذ نقول من البعيد جدا أن جميع هذه الروايات التي نقلها الكليني عن محمد بن إسماعيل، كل هذه الروايات يمكن روايات كثيرة، يمكن 500 رواية، أن اطمئن بصدورها. وش فيها دي عليها ريشة؟ لو رواية واحدة نعم قد يقال بلي اطمئن بصدور وجود القرائن، لكن 400 أو 500 رواية كلها اطمئن بصدورها، هذا غير معقول. فلا وجه لأنه نقلها واعتمد عليها إلا لأنه يرى وثاقة ماذا؟ وثاقة محمد بن إسماعيل. التفت المطلب؟ يعني لو أنا أرى أنه يكفي حجية خبر الموثوق، يعني يحتاج إلى قرائن، يعني هل الروايات كلها فيها قرائن؟ يعني وصلت الكليني بعيد جدا. ولهذا السيد الخوي ما يرى أنه الكوليني إذا نقل عن واحد مرة أو مرتين يرى وثاقة، إكثار الكوليني الرواية عنه. بعضهم نقض بس في الرجع الآن بس إثارة لكم، وبعضهم أشكل على السيد الخوي وقال بأنه مقتضى مبناكم أنه سهل بن زياد ثقة، لأن الكلين أكثر رواية عنه بل أكثر ألف. أنا قلت ألف ونيف ديك مرة لا يعني أنا يعني قلت نيف اختصار يعني مو نيف بالاصطلاح من 3 إلى 9 1200 وخليد رواية في خصوص الكافي 1200 واضح. فكيف إذا كنت ترى هالمبنى ليش ما ليش لماذا لا تقول بوثاقة سهل بن زياد واضح؟ ليش ترى أن أكثر الكونين رواية عن شخص دليل على وثاقته؟ ماذا لماذا لا تقول في سهل بن زياد ذلك؟ الجواب عن ذلك يعني باب هو يعني باب أظن أن قبوله السيد الخوئي يرى أكثر الكلين الرواية عن شخص بدون واسطة مو مع الواسطة اكتفته. الشيخ الكليني نقل عن محمد بن إسماعيل بلا واسطة مباشرة نقل عنها القدر رواية. أما سهل بن زياد فقد نقل قد نقل عنه الكليني عن طريق ماذا العدة عن طريق الأساتذة فهو ليس بالضرورة يرى من يرى يرى من يرى وثاقة من اعتمد عليه مشايخه. متفتي المطلب؟ ففرق بين النقل بواسطة والنقل بغير واسطة. ومعلوم أنه ليخذ في خلال الديار في الحديث يعرف أنه كان الأصحاب ماذا لا يكثرون الرواية عن الضعيف لكن لو كان ضعيف ينقل عنه بواسطة. تفتت؟ يعني النجاشي يقول النجاشي مثلا يقول أنا إذا في شخص أنا لا أرى وثاقته أو لا أو غمز فيه أنا أتجنب الرواية عنه مباشرة لكن أنقل عنه من خلال الواسطة. فأنا معاصرنا بس ما أنقل عنه أسمع مثلا السيد ينقل عنه أنقل عن السيد فأنا أستطيع أن أنقل عنه مباشرة وقاعدية بس ما أنقل عنه لأنهم يرون أنه الشخص الذي ينقل عن الضعيف أو المغموز فيه طعن فيه ومن علل التحديث
الطعن
في الواسطة. نعم
وما في روايات
في نقض يعني هذا الآن ما في وإذا في فيها واسطة محذوفة وجدا قليلة لا وفي عقد أبرام بس حمان بنخل زين واحد الآن يجي دافع عن المستشكل لو تعبتون زين تعبتون لو نواصل خب واحد يجي دافع عن المستشكل يقول ننقل الكلام إلى مشايخ الكليني كما أن الكليني إذا أكثر رواية عن شخص يدل على وثاقته أليس أكثر مشايخ الكليني عن شخص يدل على وثاقته؟ يعني وش النكتة أن أكثر الكليني يعني وش الكليني إذا ثبت في الكليني ليش ما يثبت في أستاذ الكليني مثل محمد بن عهنان العطار؟ ليش أكثر الكليني الرواية عن شخص يدل على وثاقته أما أكثر مشايخ الكليني عن شخص ليس دليل على وثاقته؟ فهل هناك فارق أو لا؟ فننقل الكلام إلى مشايخ الكليني كليني. فماذا تقولون؟ فسهل بن زياد وإن كان الكليني ما نقل عنه مباشرة إلا أن مشايخ الكليني نقل عنه مباشرة. تأملوا يعني أبحاث رجالية فيها يعني مطالب عميقة على أي حال. إذن الرواية من حيث السند لا يوجد فيها إلا من إلا محمد بن إسماعيل النيسابوري فلا بد من البحث عن طريق توثيقه والطريق الذي يعتمد عليه سيلقي وبعض الأعلام من هو إكثار الكلين الرواية وبعضهم لا يقبل هذا الطريق ويقول إكثار الكلين الرواية عن شخص لا يدل على الوثاقة بالتالي جميع روايات الكلين عن محمد بن إسماعيل تسقط عن الحجية إلا في طريق واحد في مستوى أعلى طريق التعويض لكن هذا مستواه أعلى من هذا المستوى واضح مطلب. خب هذه الرواية من حيث السند من حيث الدلالة تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن شكرا.